أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإننا بالأمس يعني أشرنا إلى أن هذه الآية فيها إشكال، وهي آية وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية. وأردنا اليوم أن نقرأ هذا الكلام في أضواء البيان، ومن عنده إشكال فلنعطي الفسحة لنزيل الإشكالات عمن عنده إشكال، ونحاول أن نعلق على ما رأينا فيه إشكال والأماكن التي لم نرى فيها إشكال، والسامعون يروا فيها إشكال يسجلوا إشكالاتهم ونحاول أن نحلها، لأنها آية فيها إشكال وفيها يعني كلام قاله كثير من جلة العلماء وهو خطأ أو مرجوح، فلذلك أردنا أن نقرأه ليتبين بعض الأمور التي لم تتبين أمس في الكلام على هذه الآيات. يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان، فيه للعلماء وجهان من التفسير معروفان. الأول أن تمنى بمعنى قرأ وتلا، ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. وقول الآخر: تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسلي. فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. القول الثاني أن تمنى في الآية من التمني المعروف، وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسله، ومفعول ألقى محذوف، فعلى أن تمنى بمعنى أحب إيمان أمته وعلق أمله بذلك، فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوسواس والصد عن دين الله، حتى لا يتم للنبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول ما تمنى. إذن على القول الثاني تمنى يعني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن أمته تدخل في الإسلام، هذا هو تمني في قلبه، يتشهى ويعرض على قلبه دخول أمته في الإسلام. فهذا التمني الذي قاله يعني عرض على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يأتي لأمته ويقول لهم هذا ما هو قرآن، هذا سحر، هذا كهانة، هذا شاعر، هذا مجنون، هذا أضغاث أحلام، هذا افتراه. إذن يظهر أنه من جنس الوسواس والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول ما تمنى. ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي، فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك. يعني ما يلقيه الشيطان في قلوب الناس كأنه صار صد وكأنه صار يمنع مما يريده النبي صلى الله عليه وسلم ويتمناه. وعلى أن التمني بمعنى قرأ، ففي قوله ألقى تقديران، على أن تمنى في الآية بمعنى قرأ، ففي قوله ألقى الشيطان معنيان تقديران، أحدهما من جنس الأول. إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان بوسوته في آذان السامعين ما به لا يدركون ما يقرأ، وهذا لا لبس فيه وما فيه إشكال. أحدهما من جنس الأول، أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأوه ويتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقرأه ويتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي. وعلى هذا التقدير فلا إشكال، هذا التقدير ما فيه إشكال، لأنه ما في شيء يضر بمقام النبوة. إذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات جاء الشيطان للصفوف وقال لهم هذا شعر، هذا سحر، يعني بالوسوسة بحيث لا يقبلون ولا يدركون. وأما التقدير الثاني فهو ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لهذا التقدير، قوله ينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا الكلام البعيد ولا يصح، يقربه يقول وقوله ينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لهذا التقدير. أيوة يستأنس به لهذا التقدير. وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق، قالوا سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم. وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول. يعني مما يذكر في هذا الكتاب أن يقول بعض العلماء في الآية قول، ولكن هذا القول تكون في الآية دليل على أن هذا القول مرجوح لا يصح، ومن جملتها ما قال العلماء هنا في الآية ما يدل على أن ذلك القول لا يصح كما سيأتي. نعم. ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة، وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين، وهو أن الشيطان ألقى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر والكفر البواحة الذي هو قولهم تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى يعلون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول. يعني الذي لا شك في بطلانه يعني تدل عليه، أيوة واضحة، يعني تدل على بطلانه قرينة قرآنية واضحة دلت على بطلانه، على بطلان هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخرا عن ذكره لها بخير المزعوم إلا وغضبوا ولم يسجدوا، لأن العبرة بالكلام الأخير مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين، كقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة الآية، وقوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي الآية، وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح، فأي سلطان له أكبر من ذلك؟ ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله تعالى أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وقوله في القرآن العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم. مسألة، اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعا ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب، والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ومعلوم أن الكلبي متروك، وقد بين البزار رحمه الله أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله، وقد اعترف الحافظ ابن حجر رحمه الله مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير، وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد. وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها، فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبته عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث القصة المذكورة. وقال البزار لا يرى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. وقال البزار وإنما يروى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متروك. فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي شك راويه في الوصل. ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور ضعفه. ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وقال الشوكاني في هذه القصة ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه، وما عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية، وقوله وما ينطق عن الهوى، وقوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البهقي أنه قال هي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الأئمة بن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأبطلها ابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعة كثيرة، وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح، ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة فلا إشكال. وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكلا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض، لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة، أحسنها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة ترتيلا تتخلله سكتات، فلما قرأ ومنات الثالثة الأخرى قال الشيطان لعنه الله محاكيا لصوته تلك الغرانيق العلاء إلخ، فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم، وهو بريء من ذلك براءة الشمس من اللمس. وقد أوضحنا هذه المسألة في رحلتنا إيضاحا وافيا، واختصرناها هنا وفي كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. والحاصل أن القرآن دل على بطلانها ولم تثبت من جهة النقل، مع استحالة الإلقاء على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرعا. ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان، فتبين أن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر ولو سهوا مستحيل شرعا، وقد دل القرآن على بطلانه وهو باطل قطعا على كل حال. والغرانيق الطير البيض المعروفة، واحدها غرنوق كزنبور وفردوس، غرنوق أو غرنوق أيوة، وفيه لغات غير ذلك. يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله كالطير البيض فتشفع عنده لعابديها قبحهم الله ما أكفرهم. ونحن وإن ذكرنا أن قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لقول من قال إنه مفعول الإلقاء محذوف تقديره ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي ومعناه الإبطال والإزالة من قولهم نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئا ألقاه الشيطان ليس مما يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي. فالذي يظهر لنا أنه الصواب وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحا، وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية، فالذي يظهر لنا أنه الصواب وأن القرآن دل عليه دلالة واضحة وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الشكوك والوساوس، يلقي الشيطان الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين أو أنها مفترات على الله ليست منزلة من عنده. والدليل على هذا المعنى أن الله جل وعلا بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، أن الله تعالى بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، لأنه قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين كفروا للذين في قلوبهم مرض. إذن هذا الإلقاء ابتلاء، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم فمنهم شقي وسعيد. نعم، إذن ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فقوله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق الآية يدل على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء ويكون ذلك فتنة لهم، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة، والعلم عند الله تعالى. وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان إزالته وإبطاله وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم، ومعنى يحكم آياته يتقنها بالإحكام فيظهر أنها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور. وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم بذلك الامتحان جاء موضحا في آيات كثيرة قدمناها مرارا، كقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الآية. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الآية. وقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي إلا فتنة كما قال ذا أذلك خير النزلاء أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، لأن الشجرة لا ينبت في الموضع اليابس، فكيف تنبت الشجرة في أصل الجحيم، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه مرارا. والعلم عند الله تعالى، هذا ما أردته. نعم، إذن وهذا السياق قال المفسرون هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كل ما جاءت الرسل قبله والأنبياء بوحي أو بهداية وقف الشيطان ليصد الناس عن دين الله تعالى، كما قال إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأمر بالاستعاذة بالله منه، لأنه لا علاج لوسوسة الشيطان إلا بالتجاء لله، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم، في تلاوته في آذان السامعين، فيرفع الله ما يلقي الشيطان من الوساوس عن قلوب الصالحين المتقين، ويجعل ذلك فتنة لقلوب الكافرين الضالين فيستمروا على الكفر عياذا بالله. ثم يحكم الله آياته بما جاء فيها من الحجج والبراهين الدالة على صدقه وعلى أنها من عند الله، كما قال تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تستطيعوا أن تأتوا به في الماضي ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله في المستقبل فاعلموا أني أرسلت رسولي وأن هذا كلامي وأن من كذب بي أدخلته النار فاتقوا النار. نعم، يحكم الله آياته بما جاء فيها من الحجج والبراهين والأدلة الساطعة الواضحة، والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه، فيهنأ المتقي ويا ويل العاصي، وهذا من إعجاز القرآن. عليم بنياتكم حكيم يعني في تشريعه وفيما يقوله ويشرعه لخلقه، ليجعل الله تعالى ما يلقي الشيطان من الوساوس فتنة وضلالا وبعدا عن الحق، فتنة للذين في قلوبهم مرض. وأمراض القلوب نوعان، كما ذكر الله تعالى مرض الشبهة والشكوك والنفاق والضلال وعدم التصديق، ومرض الشهوة في محبة الفواحش والميل لها، كما قال هناك في قلوبهم مرض أي مرض النفاق والشك والكفر والضلال والتكذيب بالحق. والمرض الثاني قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة والميل للفاحشة عياذا بالله تعالى، نرجو الله السلام والعافية. نعم، والقاسية قلوبهم عياذا بالله، هم في قلوبهم مرض هم الكفار، والقاسية قلوبهم هذه شريحة من الكفار قست قلوبها ولم يبقى فيها شيء من الرحمة، بعض الكفار يكون فيه بعض الرحمة، لكن هؤلاء عتات وصلوا إلى مرحلة يعني أكبر من غيرهم من الكفار. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، إن توكيد الظالمين جمع ظالم وهم الكفار والذين يضعون العبادة في غير موضعها، لفي شقاق لفي مباعدة عن الحق وعداء للدين والحق، والشق والشق هو المباعدة، وفلان يشاق فلان أي يعاديه ويباغضه، وكل منهم في جهة عن الثاني، أي وإن الظالمين لفي بعد عن الحق وبعد عن دين الله وعن الطريق المستقيم بعيد عما يوصلهم إلى الخير. وليعلم الذين أوتوا العلم ممن رزقهم الله الفهم أنه أي القرآن الحق من ربك، على أصح الأقوال، في أقوال أخرى أنه الحق من ربك فيؤمنوا به يصدقوا به ويذعنوا له فتخبت قلوبهم فتطمئن وتهدأ وتعمل به وتنشغل به ولا تذهب عنه. وإن الله جل وعلا لهادي الذين آمنوا مرشدهم وموفقهم للطريق القويم إلى صراط مستقيم. إن توكيد الله تعالى لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولذلك هذه الشرائح الآن أوجز ما لهذه وما لهذه لنعتبر فنعرف الحق ونسلكه ونعرف الباطل ونجتنبه. نعم هذا بين لنا وكرر لأجل هذا. ولا يزال الذين كفروا في مرية في شك وتكذيب من هذا النبي ومن هذا القرآن منه إلى أن تأتيهم الساعة بغتة، تأتيهم الساعة يوم القيامة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قال الطبري عذاب يوم العقيم هنا بدر، لأنه لو كان يوم القيامة يكون ذلك فيه تكرار. وقال الوالد في الآية الساعة بغتة هي القيامة واليوم العقيم هو يوم القيامة، وهذا تأكيد لهذا اليوم وهو توضيح له وتأكيد على خطورة اليوم، لأن التي تأتي الساعة بغتها يوم القيامة، واليوم العقيم الذي لا يوم وراءه هو يوم القيامة. أما يوم بدر هو فعلا عقيم لكن وراءه يوم، فالعقيم هو الذي لا يوم بعده. ثم قال وهذا يرجح أن اليوم العقيم يوم القيامة بدليل قوله الملك يومئذ لله. الملك يومئذ تأتي القيامة لله، كل الملوك تسقط، كل واحد نفسي نفسي، لمن الملك اليوم؟ لله. لذلك قال مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، لأن فيه ملوك في الدنيا وفيه طغاة في الدنيا، لكن يوم القيامة لا تسمع إلا همسا، لا تسمع إلا سلم سلم، الذي يبكي والذي يحزن والذي يخاف والذي يرجو ما عند الله. الملك يومئذ لله، يومئذ تأتي القيامة لله، لا أحد عنده الملك في ذلك اليوم، حتى أفضل الرسل يقول لستم هناك، اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان حتى يأتوا لسيد البشر، فيقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويلهم من المحامد ما لم يلهم أحد. ثم يقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأس واسأل تعطى واشفع تشفع. هذا المقام المحمود، لأن الناس ما فيه كرب مثل أن يبقوا فيش في الموقف يوم مقداره 1000 سنة، فيبدأ الناس تذهب إلى الحساب ويذهب الناس. أرجو الله أن يسلمنا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم في ذلك اليوم. قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا الذي ينبغي نتعب فيه، هذا الذي ينبغي نحاسب حتى نكون من أهله. في جنات النعيم، جنات بساتين، كل واحد عنده بساتين وعنده حور العين وعنده الجواري وعنده الغلمان وعنده الخضروات وعنده المياه وكل ما يشتهي يأتي. إن أردت أن يأتيك الغصن تأخذ منه الثمرة، وإن أردت أن يجني لك الغلام، وإن أردت أن يصب لك، وإن أردت أن تأتيك الكأس. بعدين أهل الجنة ما عندهم إلا المتع، أصحاب الجنة اليوم فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذا ينبغي لا يضيع علينا، هذا ينبغي أن نكون نجتهد لنجد هذه النعيم، ولم يكلفنا ربنا ما لا نستطيع. كل ما يكلفنا به ربنا نستطيعه فنجتهد. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فأولئك لهم عذاب مهين. إذن الله في القرآن يبين لنا الشرائح الموجودة. الشرائح عدها ثلاثة لكن هي ثنتان: عد المؤمنين وعد الكافرين وعد المنافقين. لكن المنافقين كافرون والكافرون كافرون، لكن درجة النفاق كفر أعلى. لكن أصلا أهل الأرض نوعان: مسلم وكافر. المسلمون ثلاثة درجات، والكفار أيضا درجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال العلماء: قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. وقالوا: هذه الواو حق لها أن تكتب بماء الذهب، جنات عدن يدخلونها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. الظالم لنفسه ينام أحيانا عن الفريضة، أحيانا يؤذي جيرانه، أحيانا إذا رأى صفقة مربحة فيها ربا أو فيها إيش شبهة يستغفر ويعملها، أحيانا يقدم الطريق بينه وبين جاره في البستان يزيد متر مترين، يظلم نفسه. قال: يدخلونها. هذا الدين دين يسر، دين يسر. يدخلونها، كل المسلمين يدخلون الجنة، كل المسلمين. ربنا كريم، لكن المشكلة من حبسه القرآن. ارجعوا للنار، فمن فيه أدنى 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 مثقال ذرة من الإيمان اخرجوه. آخر واحد يقول له: يا ربي، لفت وجهي عن النار. يقول: ما تطلب؟ يقول: ما أطلب أبدا. ويجلس مدة ويقول: يا ربي أدخلني الجنة. بعدين يوضع في ماء الحياة فينبت كما تنفت النبتة في طريق السيل. بعدين يقال له: تمنى. يقال له: يا ربي تضحك علي؟ قال: تمنى. قال: لك مثل ذاك ومثله 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 10 مرات. بالله عليك من ضيع هذا؟ بعدين العمر كم العمر؟ في الحقيقة لا نضيع الجنة، لا نضيع النعيم. ربنا كريم، ونتفاءل نتفاءل ونكون نحبب الناس في الدين ونحببها في الخير، ولا نكون عبوسين وكل واحد جهنم جهنم، ونقول للناس: الجنة 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 الجنة. ولكن المعاصي خطيرة، نخاف من المعاصي ولا نصر على المعصية ولو كانت صغيرة. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. نعم. فالحقيقة الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلماء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله يفلحون. وقال: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان. فبين لنا ووضح لنا وأعطانا العقل وأرسل لنا الرسل وبين لنا المحجة، وقال: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. وقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالحقيقة ينبغي أن نجتهد وأن ننقذ أنفسنا من النار وننقذ سكان الأرض. البشرية في حاجة إلينا، لا بد من مراكز عملاقة لإنقاذ الناس. الترجمة، ترجمة الإسلام، ترجمة قوية صحيحة لمتابعة الطاعنين والرد عليهم رد بليغ، لمن عندهم إشكالات في الإسلام تزال. ولا بد أن نتعاون لنظهر للناس جمال الدين في حياتنا، لا بد أن نتعاون على القدوة. العالم يعيش جوعا وفقرا في القدوة الحسنة، فينبغي أن نهتم بالقدوة الحسنة ونعلم أن ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؟ يقول: دعوت فلم يستجب لي. الله تعالى يحب الإلحاح من خلقه، فالإلحاح عبادة لله، فإذا رأى الرب العبد يلح عليه يؤخر عنه الإجابة ليلح ويكثر الدعوة، فهذه عبادة. والله يحب أن يعبده أن خلقه، فلذلك يؤخر الإجابة. فالجاهل يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. وإنما إذا دعا العبد ودعا يستجب له، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. فالإنسان إذا دعا ولم يستجب له يدعو يدعو حتى يستجب له، والله قال إنه إذا دعاه العبد يستجب له، إلا أنه أحيانا يدفع عنه بقدر هذه الدعوة من الشر أو يدخرها له يوم القيامة. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمدني؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز إلا عند الضرورة، فإذا كان المار يجد طريقا ومر بين يدي المصلي أثم، وإذا كان المصلي يأتي لطريق الناس ويصلي أثم. فإذا لم يكن المصلي لم يصلي في طريق الناس وكان المار لا يجد طريقا لا يأثم أحدهم، وأثم مار له مندوحة ومصلي تعرض. أما يقول لك هذا الحرم أنت في مكة وتطوف، إذا كان واحد يصلي وتستطيع أن تجد طريق لا تمر من أمامه لا تمر من أمامه، لكن إذا كنت في مكة والناس كثير ولا تجد طريق ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمرور بين يدي المصلي ضرورة تقدر بقدرها. نعم. الباصرة والضمنة في أوقات الفراغ للتسلية. في أوقات الفراغ يا أخي روح للحرم وحاول أن تجد الصف الأول، وبعدين تكون في صلاة ما انتظرت الصلاة. لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. كيف تضيع وقتك في الباصرة والضمنة؟ تضيع الوقت، الوقت أثمن شيء. روح للحرم وقرأ القرآن، روح زر مريض، زر قريب، روح للسوق بيع واشتري. كيف أنت عاقل تضيع وقتك في الضمنة يا أخي؟ ما العقل ما يسوي كذا. اجلس قل لا إله إلا الله، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، أقرأ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الباصرة والضمنة، عاقل يلعب الباصرة والضمنة؟ عندك فراغ صل، اقرأ المصحف، زر مريض، تعلم، عالج، ساعد، تجلس كذا لتلعب؟ هذا ما يفعله أصحاب العقول. نجلس نتعلم، نتذاكر، نزور مريض، نصلح ذات بين، نؤنس أهلي، نجلس مع أبنائي، نجلس مع أصدقائي نقرأ حديث أو نتأنس، أما نجلس نلعب لنضيع أوقاتنا هذا لا يفعله العقلاء، هذا لا ينبغي أبدا. يقول الرجاء ذكر محاسن حلق الذكر، حلق الذكر هي حلق العلم عند العلماء، حلق الذكر هي حلق العلم، لأن الذكر ما كان الصحابة يجلسوا وواحد يذكر الله مع بعض، حلق الذكر هي العلم، هي حلق الذكر، والعلم طلب فضيل. أما الذي يريد أن يذكر الله ما يكون في حلقة، يكون لحاله ويكون يدعد الذكر، أما يجلس مع الناس ويذكرون هذا ما كانت الصحابة تعمله. حلق الذكر هي حلق طلب العلم، والله تعالى أعلم.